بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة وبالعفو وبالمغفرة، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنستكمل مع الظلم وأنواع الظلم، وقلنا إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك بالله. هنقف النهاردة مع ظاهرة بتنتشر بسرعة خطيرة بين شابات وأشباب وشباب المسلمين، وهي أخطر من الشرك بكثير، إنها كارثة الإلحاد. كارثة الإلحاد اللي أصبح بيهدد شباب المسلمين. وليه بنقول كارثة؟ بنقول كارثة لأن الإلحاد بيؤدي إلى تدمير الشاب نفسيا ودينيا وأخلاقيا وجسديا في الدنيا، أما في الآخرة فالنار وبئس المصير، يعني خسارة الدنيا والآخرة خسارة كاملة. بنقف وبنقول طيب إيه معنى كلمة الإلحاد؟ معنى الإلحاد والعياذ بالله الكفر بالله. الإلحاد هو الكفر بالله والتكذيب بالبعث والجنة والنار وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط. الحقيقة يا جماعة أن الإلحاد موجود منذ القدم، بس المختلف في زماننا النهاردة أن الإلحاد بقى مدعوم من مؤسسات تعليمية وإعلامية واقتصادية. عشان نعرف هذا الكلام بالتفصيل هنبتدي ونعرف ما هو السبب الأول لانتشار الإلحاد، هو انفتاح أبنائنا على شبكات التواصل الاجتماعي. بنبتدي وبنقول إن التويتر والفيسبوك هما تحديدا أكتر منصتين سهلت عملية انتشار الفكر الإلحادي لعدة أسباب، منها السرية والحصانة، لأن الناشط على الفيسبوك بيعمل حساب مغلق وبيسهل ده الحوار معاه والتحاور مع الملحدين وطريقة إنه يقدر يجذبهم لفكرته. أما التويتر بتكتب تغريدة صغيرة بتثير الفضول عند الناس، تبتدي قاعدة كبيرة تتابع وتتأثر نفسيا وتشارك وتتحرك العقول إلى مناطق الإلحاد. أيضا الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأجنبية زي النتفليكس والأمازون برايم، دي الشبكات دي أنتجت مسلسلات كويس كلها بتحمل طابع الفكر الفلسفي عن الخارق. من أشهرها فيلم للممثل مورجان فريمان اسمها قصة الله، هو بيقول في الفيلم I am God. وطبعا بنكمل وبنقول ان كتير من الفنانين والمشاهير المعروفين بيعلنوا رأيهم طبعا في عملية انهم ملحدين، وبالتالي الشباب بيتأثر بيهم. حتى افلام الكرتون للأطفال افلام ديزني بقى فيها الشذوذ موجود. أما بقى اليوتيوبرز من الشباب الملحدين فدول لهم دور كبير جدا، لأنهم بيثيروا الفكرة على اليوتيوب وبتبتدي الناس تسأل أسئلة. واحد فيهم عامل حلقة كاملة بيسخر فيها من قصة سورة الكهف، وبتيجي بعد كده الكتب والقنوات الفضائية اللي بتركز على مفهوم الإلحاد بطريقة ذكية وعصرية. إذن أولادنا حواليهم الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي ومن الأفلام ومن المسلسلات التي تدعو إلى الإلحاد. السبب الثاني في انتشار الإلحاد عند أبنائنا حصر التربية الدينية على العبادات فقط. ما فيش أي اهتمام بروح الدين، ما فيش أي اهتمام بالعقيدة، ما فيش أي اهتمام إن احنا نعرف أبنائنا على الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته وعلى فهم أقدار الله وفهم الإيمان بالقضاء والقدر. لا، احنا بس نركز على الصلاة والصوم. بتصلي؟ بصلي. يلا صلي. يصلي واقف، يصلي فاهم، مش مشكلة. خلصت صليت؟ طيب هتصوم رمضان؟ صمت؟ طيب. لكن هل عنده عقيدة؟ هل عنده دين؟ هل عنده منهج للحياة؟ لا. السبب الثالث ان الوالدين بيفرحوا ان ابنهم بقى بيتكلم انجليزي على حساب عربي، وبالتالي كل الكتب اللي بيقراها كتب أجنبية وفيها ايه؟ فيها الإلحاد. طبعا بتبقى العلاقة بالقرآن والسنة والسيرة ضعيفة جدا، لأنه ما يعرفش يقرأ عربي وما عندوش ثقافة دينية، لأن بابا وماما ثقافتهم الدينية كلها قشور. أصبحوا أبنائنا بيدرسوا الإسلام في المدارس على أنه تاريخ، يعني موضة قديمة، يعني انتهى، ما ينفعش دلوقتي للكبار فقط، كويس، وبالتالي بتبقى أثر اللغة واضح عليهم. وبتدخل بقى المناهج التعليمية اللي بتدرس، وخصوصا في الغرب وفي المدارس الأجنبية والخاصة، نظرية داروين اللي بتقوم على أن الإنسان أصله إرث، وبيدرسها مدرسين معظمهم ملحدين وبيسوقوا للإلحاد. ونرجع بقى على البيت وعلى دور الأب والأم، لما بيجي الأبناء يسمعوا عن الإلحاد ويروحوا يسألوا والدهم ووالدتهم، طب ده معناه إيه؟ طب إيه الدور ده؟ طب كذا. أول ما يسمعوا الأب والأم كلمة إلحاد، يلا يا قليل الأدب، إيه الكلام اللي بتقوله؟ أنت عايز تكفر بالله وإحنا ما ربناكش؟ الموضوع ده ما تفتحوش معايا تاني نهائيًا. ويبتدي الأب يتعصب ويتنرفز، وأنا هقفل عليك التليفون والكمبيوتر. كل ده أسلوب غلط، مفيش علاج للمشكلة، مفيش محاولة احتواء الابن وفهم إن الزمن اللي إحنا بقى فيه أفكار جديدة، لازم نقف وناخد وقتنا في التفاهم فيها مع أبنائنا. وبندخل بعد كده على التفكك الأسري وسوء التربية من الوالدين. أكتر الشباب اللي بيلحدوا بيكون عندهم اختاروا الإلحاد سوءا وهروبا من التربية الدينية في البيت، يا إما تشدد جامد جدا يا إما تسيب جامد جدا. وبنقف دلوقتي مع قصة واقعية عن الإلحاد عشان نعرف كيف دخل وانتشر الإلحاد بين شباب المسلمين. وصاحب القصة حاطت اسمه وبيقول: قصتي مع الإلحاد، أنا كنت من شباب المسجد فأصبحت ملحد. القصة بتبتدي بتقول: أنا كنت اتولدت ونشأت في أسرة مسلمة متدينة نوعا ما. في طفولتي ربنا أراد إن والدي اتجه إلى مزيد من التدين، وكان عندي صوت جميل أجمل من المغنيين اللي بيغنوا دلوقتي، خلى والدي يشجعني على الذهاب إلى المسجد لتعلم التجويد، وبل إنه كان يجعلني أشارك في جلسات في المنزل كان يعقدها مع أصدقائه بحضور مقرئ متخصص لتعلم أحكام التجويد. فرحت قوي وأصبحت محط الإنذار والتقدير في البيت والمدرسة والمسجد، أحسن طالب وأحسن مقرئ وأحسن شاب بيقرأ التجويد. المشكلة إن المسلمين بياخدوا الدين على إنه شيء مسلم به، ما بيدرسوش الدين ولا بيدرسوه دراسة جدية عميقة متأنية، فبيتحول الدين الإسلامي إلى طقوس شكلية، موسيقى قرآنية ومجموعة من الأوامر والنواهي، وده كان حالي. المهم أنا قضيت طفولتي وصبايا وأنا عايش حياة مثالية بتدور حول المسجد والدراسة، وجعل مني شخصية بريئة وساذجة. لما ابتديت أخش في المراهقة لقيت نفسي بتراجع عن الدين وعايز أتحرر من التدين والانضباط، ومتضايق من القيود الدينية، نفسي أعمل زي ما أصحابي بيعملوا، نفسي أعمل مخمرات ومتع. وأيضا أثر فيا قوي النفاق والكذب بتاع المتدينين اللي بيتدينوا ظاهريا وهم داخليا أشرار، حولوا حياتي الجحيم، مش عايزة أبقى واحد منهم. ولما انتهت الثانوية العامة كانت الخطة أنا أروح أمريكا أكمل دراستي، لكن أبويا بسبب الظروف المالية وقال لي: أنا خايف عليك تنحرف في بلاد الفسق والضلال على رأيه، قال لي: خلاص خش الجامعة، واحدة من الجامعات الحكومية. كنت عايز أدرس الحقوق لكن مكتب التنسيق وداني على علم الاجتماع، وداني. ولما دخلت على علم الاجتماع اخترت كلية الأدب قسم الفلسفة. للأسف الشديد معظم الأساتذة ملحدين علمانيين أو مسلمين جهلة بالإسلام، مما عزز عندي إحساسي أني عايز أدمن مواقع الملحدين. ولما أدمنت هذه المواقع اقتنعت أني لازم أترك الدين تماما، لأن كل ظروف حياتي كانت قاسية وكانت فاشلة، والسبب هو الله، أستغفر الله، فكفرت بالله. وبعدين تابعت دراستي العليا وحصلت على عمل بحثي في الجامعة، كنت قانعا بحياة الحرية اللي بعيشها، لأن بدون إله أعبده، أعمل اللي أنا عايزه، أنا إله نفسي، أعيش على حل شعري، أقرر الصح وأقرر الخطأ. عشت كل أنواع الخطأ وتمتعت بيها بعيد عن الدين وبعيد عن ربنا، فتحولت من ابن المسجد إلى شاب ملحد، وكانت هناك أسباب كتيرة لهذا. هذه هي قصة واقعية تخلينا نعرف الأسباب اللي بتأدي لشاب كان يعني من أبناء المسجد أصبح ملحد. بنكمل وبنقول في الأسباب حاجة مهمة جدا يا جماعة، وهي أصدقاء السوء. أصدقاء السوء دايما بيحبوا أن يسحبوا أصحابهم إلى نفس المنطقة، الملحد يبذل كل المجهود عشان صاحبه اللي لسه فيه شوية إيمان وخوف من ربنا ياخده معاه على رفقة السوء. وأيضا عندنا التربية الخاطئة. يعني إيه التربية الخاطئة؟ يعني لما يكون في البيت تشدد ديني على كل صغيرة وكبيرة، الموسيقى حرام والغنى حرام والاختلاط حرام والصحاب حرام، بيجي عند الشاب الإحساس إن ده دين صعب، كل حاجة فيه حرام، أنا بكره الدين. والحقيقة أنا بقول هذا وأحد صديقاتي اللي هي نحسبهم كذلك وبتربي أبنائها على القرآن، بس بتتشدد جدا جدا في القرآن وفي التجويد وفي القراءات، ابنها قال لها: أنا يا ماما أصبحت بكره حاجة واحدة في حياتي. قالت له إيه؟ قال لها: القرآن. أستغفرك وأتوب إليك يا رب. يا جماعة بلاش التشدد الديني، بيقلب، لأن إحنا مش في زمن التشدد الديني. وأيضا من أسباب الدخول على منطقة الإلحاد هي إن الإلحاد بيكون أسهل طريقة بالنسبة للشاب إن يعيش كل الشهوات والمحرمات، عايز الزنا والخيانة أو الشذوذ، الإلحاد بيدي الرخصة لكل هذه المحرمات اللي بتنتشر كل يوم. وبتدخل بقى المنطقة لما يكون الإيمان ضعيف عند الشباب، يدخل في منطقة فين عدل ربنا في اللي احنا عايشينه، الشر في حياتنا قوي، الدنيا كلها قتل وظلم، ليه ربنا تارك الظلم؟ ليه المسلمين آخر الأمم؟ ليه احنا ربنا ما بينتصرش من المظلوم؟ بيخش في هذه المنطقة وبيلقطوه بقى الملحدين وبيبعدوه تماما عن ربنا. وبتدخل منطقة القضاء والقدر، الإيمان والقضاء والقدر بيبقى دايما بداية طريق الإلحاد عند الشباب، لأنه بيتساءل: لماذا يقدر علي الله أن أعصيه وبعدين يعذبني؟ لماذا يقدر علي أن أكفر ثم يعذبني؟ أسئلة وأسئلة: لماذا أنا فقير ولماذا هم أغنياء؟ لماذا أنا تعيس ولماذا هم سعداء؟ لماذا أنا ما عنديش أي أمل في الحياة وهم واخدين الدنيا كلها؟ تبقى الدنيا دي ما فيهاش عدل، يبقى أنا هكفر، أستغفرك وأتوب إليك يا رب. وهنا هنسمع في الآخر قصة عشان نشوف إن الإلحاد فعلا بينتشر وبينتشر بقوة، وإنه كارثة وإنه مدمر. أفيقوا أيها الآباء والأمهات، الأبناء لأنهم عارفين إن أهلهم بيرفضوا هذه الأفكار بيعيشوا في حاجة اسمها الإلحاد الخفي. يعني إيه؟ يعني من بره حاضر يا بابا هصلي، حاضر يا بابا هصوم، ولكن العقيدة الداخلية اللي جواه هي عقيدة الحاد. القصة هي بتقولها شابة بعتها للفتاوي وبتقول: تعرفت على فتاة ملحدة وتأثرت أفكاري، فكيف أصلح الأمر؟ أنا غرق في بحر الحزن والاكتئاب والجنون، وأتمنى الموت قبل أن أكفر بالله، لأن صديقتي الملحدة حاولت تاخدني على طريق الإلحاد، فأنا واقفة في الوسط في دوامة وفي خوف وخايفة أن أهلي يعرفوا، وأنا بحاول أتقرب من الله لكن بحس إن في حاجز كبير بيني وبين ربنا، ما عنديش سلام داخلي، خايفة أموت وفي قلبي الأفكار فأدخل النار، ماذا أفعل؟ هذه هي حيرة شبابنا المنتشرة بين الشباب والشابات بسبب قضية الإلحاد الكبيرة.
نستكمل ونتعلم عن الآثار السلبية الخطيرة على الملحد. نمرة واحد: القلق والاضطراب والانتحار. الإنسان المسلم المؤمن بالله بيكون عارف إن الغاية من وجوده هي عبادة الله سبحانه وتعالى، والحياة لها هدف ولها قوانين، وإن الرزاق هو الله وإن ربنا تعهد بالرزق، بيكون عنده توكل وسلام نفسي. لكن الملحد لا يؤمن أبدا بأن وجود ربنا، وبالتالي هو دايما خايف، دايما خايف من المستقبل ومن المرض ومن الحوادث ومن الفقر. الخوف الشديد ده بيسيطر على نفسيته وبيدخله في القلق الشديد وفي الاضطراب، وقد يصل به إلى الانتحار، دايما متعذب داخليا ودايما في حالة نفسية سيئة. نمرة 2: انفلات الغرائز الشهوانية. الملحد قطع صلته بالآخرة وقطع صلته بالله سبحانه وتعالى، ملوش غير الدنيا واللذة الشهوانية. ده بيوصله لإيه؟ بيوصله لحرية الجنس وحرية الإجهاض وحرية الشذوذ الجنسي وحرية العري العلني، وكل ضلالة بيكون فيها موجود هذا الشاب الملحد قبل والعياذ بالله بسبب غرائزه الشهوانية. نمرة ثلاثة، دايما الملحدين بيكونوا عندهم الأنانية والفرضية. ليه؟ لأنه عنده قلق نفسي وعنده خوف من بكرة، يبقى لازم أحافظ على نفسي وأحافظ على قرشي وأركز على مصلحتي بس ومليش دعوة بالآخرين، وبالتالي شخص أناني وفرضي. وأيضا عنده فقد في النازع الديني، يعني إيه؟ يعني يعمل كل حاجة حرمها ربنا، كذب، غش، سرقة، شهادة زور، ظلم، بهتان، أكل أموال الناس، كل حاجة حرمها ربنا يعملها، ما عندوش إله بيخاف منه، وده بيوصله دايما للجريمة، جريمة فردية أو جريمة جماعية. وطبعا بهذه الطريقة بيفقد الملحد أي اهتمام أنه يعمل أسرة، لأنه لا يؤمن بالأسرة ولا يؤمن بالمستقبل ولا يؤمن بالثواب عند الله من تربية الأبناء، وبالتالي هو شخص عبد للشهوات وعبد للشيطان، مريض بالأمراض النفسية، بينتحر، ما عندوش أي قيم أناني، وقد يدخل في الجريمة. المهم إن إحنا نتعلم إزاي وقاية أبنائنا من هذا الكابوس ومن هذه الكارثة. نمرة واحد، الفطرة. ربنا خلق الإنسان وفطره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. يعني إيه على الفطرة؟ يعني على معرفة الله سبحانه وتعالى. يبقى واجب الوالدين حماية الفطرة عن طريق ربط الطفل من صغره كويس بالله سبحانه وتعالى من خلال مناهج تربوية دينية. نمرة اتنين، لابد ان احنا لما نعلم الدين لأبنائنا نعلمهم روح الدين، اسماء الله وصفاته، النعم من ربنا والفضل من ربنا والخير من ربنا والسعادة من ربنا. نربط ربنا سبحانه وتعالى في قلب أبنائنا بكل الخير وبكل المحبة وبكل الرحمة، فيحبوا الله سبحانه وتعالى أنه رب النعم. نمرة تلاتة، لابد ان احنا لما نربي أبنائنا نستخدم اللين في تقوية علاقة أبنائنا مع الله. يعني لما نلاقي ابننا أثر شوية في الصلاة كويس أو بيكذب شوية، ما نفضلش نضربه ونخوقه ونعاقبه عقاب شديد لدرجة أنه يكره الدين ويكره اللي فرض عليه الصلاة. لابد أن يكون فيه لين وتفاهم وأسلوب بحيث أن احنا نخلي أبنائنا يحبوا الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المنطقة يا جماعة لابد أن احنا نهتم باللغة العربية تبقى موجودة عند أبنائنا. أن اللي عنده اللغة العربية هيعرف يصلي ويعرف يقرأ القرآن. لما هيقرأ القرآن ونحاول نعلمه كويس أساس ومبادئ القرآن كويس وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة، ده هيقوي دينيا ويربطه بالله سبحانه وتعالى. ونتنقل على منطقة الأصدقاء. الأصدقاء مهمين جدا من أصغر سن، لأن الساحب صاحب، لازم نكون على دراية بأصدقاء أبنائنا ونختار لهم الصداقة الصالحة ونبعدهم عن أصدقاء السوء. ثم نتحرك بقى إلى التوجيه في العلاقات الأبنائنا مع شبكات التواصل الاجتماعي، لأن هي دي المنطقة اللي بيلقطهم فيها الملحدين. وبرضو طبعا الأفلام والكتب، نكون دايما حوالين أبنائنا ومشاركين لهم في كل أنشطتهم عشان يبقى احنا عارفين هم فين بيتحركوا. وطبعا من أهم العوامل يا جماعة ضرورة الأمن والاستقرار في الأسرة، لأن الأسرة المستقرة بيبقى الابن فيها سليم نفسيا وبيبقى عنده استعداد ان هو للتوجيه من الوالدين. لكن لما تكون الأسرة غير مستقرة بيهرب إلى أصدقاء السوء وطبعا منهم الملحدين. وفي هذه المنطقة برضو عايزين الوالد والوالدة يكونوا قدوة لأبنائهم في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، في يعني في الصدق وفي الأمانة وفي الصلاة وفي أداء المعروف وفي الكلمة الطيبة. القدوة مهمة جدا للشباب. إن شاء الله نقي أبنائنا من كارثة الإلحاد وندعي ربنا دايما، وده برضو من أهم أسباب الوقاية، الدعاء دايما لأبنائنا: ربنا يحفظكم، ربنا يهديكم، ربنا يهدي لكم فتكم، ربنا يجعلكم من الصالحين. دايما تدعي أولادك بالهداية وبالصلاح بحب الله سبحانه وتعالى، وربنا يحمي أبنائنا جميعا. وأقف وأبتدي بالدعاء لزوجي محمد بإذن الله.